الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح هذا المجلس من مجالس غيث الساري من هدايات صحيح البخاري. لازلنا في كتاب العلم من صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في الصنعة الحديثية والإسنادية. طبعا هذا الحديث من طريق الإمام مالك، وقد أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أحد الرواة المشهورين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يعني هو يروي كثيرا عن الصحابي الجليل أنس بن مالك، شيخ الإمام مالك وتلميذ أنس بن مالك. وهذا يذكرنا ب يذكرنا ب من يذكرنا بالزهري. الشباب والطلاب اللي بيحضروا معايا دروس غيث الساري بيعرفوا المفترض هذه المعلومة. الزهري نفس الشيء، الزهري شيخ مالك بن أنس وتلميذ أنس بن مالك. والآن هذا نفس الشيء، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة شيخ مالك بن أنس وتلميذ أنس بن مالك. الوجه الثاني من الكلام على الحديث في بيان المعاني التي تحتاج إلى بيان من ناحية غرابة الألفاظ، وهي واضحة إن شاء الله. ننتقل إلى الفائدة الثالثة أو الوجه الثالث من الكلام على الحديث، وهي فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته المأخوذة من الأحاديث والفوائد التربوية والمنهجية. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في الحلقة، وفي أثناء الدرس أو أثناء الكلام أو أثناء الموعظة أو أثناء الحديث أقبل ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الحلقة. اثنان منهما أقبل على الحلقة والثالث أدبر أعرض. أما الاثنان اللذان أقبلا فأحدهما رأى فرجة في الجلسة فأحب أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، فاقترب وإن كان قد يكون زاحم بعض المزاحمة لكنه جلس في الحلقة. والثاني استحيا، أراد أن يجلس لكن رأى أنه الأماكن ممتلئة فاستحيا وجلس في الخلف، استحيا وجلس في الخلف. النبي صلى الله عليه وسلم علق على هذا الحدث بذكر حال هؤلاء الثلاثة. حسنا، نريد الآن نأخذ الفوائد المستنبطة من نريد أن نأخذ الفوائد المستنبطة من هذا الحدث. الفائدة الأولى هي أن من عمل عملا حسنا أمام الناس وكان في الثناء عليه شيء يمكن أن يستفاد منه فلا حرج من الثناء عليه. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدح الإنسان في وجهه، ولكن بعض الناس يفهم القضية خطأ، لا يجمع كل النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المدح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مدح اثنين منهم، فقال أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. هذا الآن مدح وثناء في وجههما وهما يسمعان، ولكن هذا المدح فيه فائدة وفيه ثمرة، وهي أنه الناس تفهم فضل هذا العمل. ومن ذلك ننتقل إلى الفائدة الثانية من الوجه الثالث. الفائدة الثانية هي أن الإنسان يجب أن يبادر إلى الخير وأن يتقدم فيه وأن يسابق ويسارع فيه، ولا يندم الإنسان على هذه المبادرة وعلى هذه المسارعة. فذاك الذي سارع وبادر وأحب أن يجلس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ليستمع ويستفيد، كان جزاؤه أن وصف بهذا الوصف أوى إلى الله فآواه الله. والثاني وننتقل للفائدة الثالثة متعلقة بالثاني وهي أن الناس طبائع، فبعض الناس فيهم طبع الجرأة وبعض الناس فيهم طبع الحياء، فبعضهم يغلب عليهم هذا وبعضهم يغلب عليهم هذا. فالرجل الثاني غلب عليه طبع الحياء، هما أتيا سويا، ومن المؤكد أن كليهما أبصر الفرجة الموجودة في الحلقة. الأول بادر، قد تكون شخصيته جريئة، بادر مباشرة وجلس. الثاني غلب عليه طبع الحياء، استحي أن يأتي فيزاحم أحدا أو يضايق أحدا أو يمكن أحد يقول له أنت ليش جيت هنا، فهو رجع ولكنه لم يعرض عن الدرس أو عن الجلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس خلف الناس واستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنال من الثواب ومن الثناء ما نال. الفائدة الرابعة وهي أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هي أنه إذا حصل موقف أثناء الدروس أو أثناء الجلسات العلمية أو يستحق التعليق، فمن الحسن أن يعلق الشيخ أو الأستاذ، هنا نقصد من يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، من الحسن أن يعلق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الموقف دون تعليق، أراد أن يقول للصحابة، وهكذا كان يتعلم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما كان الصحابة يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم من خلال المواقف التي تحصل، المواقف البينية. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فجاء رجل فسأله، تحدث دروس أثناء هذه الأحداث. الآن هذا حدث، النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد في حلقة يحدث أصحابه، فجأة صار هذا الموقف. هذا الموقف لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم دون تعليق، لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم دون بيان، لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم دون إشارة للفائدة. ومن هنا يجب أن يتعلم ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم من يعني يريد أن يقتدي به، خاصة ممن يقوم في مقام التعليم أو مقام الدعوة أو مقام البيان، أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيعلق على الأحداث التي تستحق إلى تعليق إلى أو تستحق تعليقا من الناحية التربوية أو من الناحية المنهجية أو السلوكية أو ما إلى ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علق على هذا الحدث واستفاد الصحابة منه، ونحن إلى اليوم نستفيد من تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الحدث. الفائدة الخامسة في الوجه الثالث هي أنه أن الأحداث التي تحصل أثناء المجالس أو الدروس من المستحسن أن يتم التعليق عليها بعد الدرس أو بعد الجلسة، طبعا هو بحسب الحدث. هنا مأخوذ من قول الراوي، من قول أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحدث أمامه، أكمل موضوعه، أكمل تسلسل الحديث إلى أن فرغ، أكمل ما لديه، ثم قال أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر كذا، وأما الآخر، وأما الثالث كذا. فإذا يستحسن للإنسان إذا كان في مجلس علم أو تذكير أو وعظ أو دعوة أو ما إلى ذلك، يستحسن أنه هو أنه هو يعني يكمل حديثه ثم يعلق. وقد مر معنا هذا في دروس غيث الثاري سابقا، في من يتذكر من طلاب غيث الثاري، من يتذكر إيش الفائدة المشابهة لهذه الفائدة؟ أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق على حدث معين إلا بعد انتهاء من الدرس. طيب خلاص سأذكر. أيوة أحسنت معاذ، عندما سأله الأعرابي متى الساعة، أحسنت، لما جاء فسأله الأعرابي متى الساعة، أصلا البخاري نفسه بوب على هذا، بوب يعني وضع عنوان الباب على الحديث بما ذكرت، وهو عفوا بنفس المعنى، قال بابه من سئل عن علم فأخر الجواب أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وأثناء الكلام قال يا رسول الله متى الساعة، فقال الصحابة لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع فكره ما سمع فلم يجبه، وبعضهم قال لعله لم يسمع، إلى أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه ثم قال أين أراه السائل آنفا عن الساعة. فقال ها أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقيل وما ضياعها أو كيف إضاعتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أي إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا حديث البخاري مرة معنا. هذا الآن، هذه الآن نفس الفائدة، نفس الفائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفوت الحدث فعلق عليه، ولكنه بعد أن انتهى، بعد أن انتهى من حديثه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه خمس فوائد من الحديث من الناحية التربوية والسلوكية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه أو سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. لمن يسأل عن رقم الحديث، هذا الحديث رقم 67 في صحيح البخاري. طيب، الكلام على هذا الحديث من وجوه، لمن لم يحضر معنا سابقا في أي درس من غيث الساري، فإحنا طريقتنا دائما في غيث الساري التعليق على الحديث من ثلاثة وجوه. الوجه الأول دائما هو في الصنعة الحديثية والإسنادية. أولا في قول البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. هنا البخاري رحمه الله لو تذكرون ذكرت سابقا أنه قد يذكر نص حديث في الباب، فيقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا بابه. وهذا الكلام من الإمام البخاري أن يجعل الحديث في باب معنى أنه يستشهد بهذا الحديث، وقد لا يكون الحديث على شرطه، وإن كان لا يعني استشهاد، لا يعني ذكره هكذا بدون إسناد أنه ضعيف. ثم هناك تعليق على قول الراوي وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه. وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، الخطام والزمام هما نفس الشيء بالنسبة للجمل، ما يقاد به، ما يوضع في أنفه فيقاد به. لكن انظروا دقة المحدثين أنه بين الشك، هل قال خطام أم قال زمام؟ يعني هو الراوي شك، هل من شيخه قال وهو يحدث بالحديث فأمسك بخطامه أو بزمامه؟ هو نسي وإن كانت نفس المعنى، لكن لأنه دقيق جدا فقد بين أنه شك هل هو زمام أو خطام. وهذا كثير جدا في كتب السنة، تجد الشك يعني يبين في أشياء يسيرة جدا، وهي تدل كما قلت على دقة المحدثين. الوجه الثاني من الكلام على الحديث في بيان الغريب، وذكرت أنا سابقا بالمرارا أنه أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قرأناها إلى الآن على الأقل 67 حديث، الوجه الثاني أقل وجه أتكلم عنه، وهو في بيان الأشياء أو الكلمات غير الواضحة. أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة مع ضعفنا في اللغة العربية ومع التباعد الزمني، إلا أنها مفهومة. إذن ننتقل إلى الوجه الثالث، وهو الفوائد التربوية والمنهجية والمتعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتي تؤخذ من هذا الحديث. أولا التأكيد على الأسلوب النبوي الجاذب، الأسلوب النبوي الجاذب للانتباه حين يحدث أصحابه عليه الصلاة والسلام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لفت انتباه الصحابة بقوله أي يوم هذا؟ ما في أحد من الصحابة إلا هو عارف أنه هذا اليوم هو يوم النحر، هو يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأل السؤال بهذه الطريقة، الصحابة لم يفهموا وجه السؤال، فكأن أسماعهم ازدادت انتباها وأذهانهم ازدادت انتظارا وتشوقا لما يمكن أن يقال، ومن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى قال أبو بكر سكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، بغير اسمه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يسميه بغير اسمه، هو فقط يريد أن ينبههم إلى أهمية المعلومة التي سيقولها بعد ذلك. أي يوم هذا؟ قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا؟ كلهم عارفين شهر ذي الحجة لأنهم أصلا هم في الحج جايين الحج، أو هذا الشهر يعني يحدث فيه الحج، كل الناس تعلم وفيه العيد، ما في أحد يجهل. يعني أنت ممكن تنسى شهر آخر، لكن شهر ذي الحجة لا يمكن أن تجهل أنك في شهر ذي الحجة. قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل أجمل أساليب البيان وأكثر الأساليب جذبا للانتباه، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج من حيث الثقة به ومن حيث التشوق لحديثه ومن حيث الاهتمام بما يقول، لا يحتاج إلى هذه الأساليب، فهو النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصدقون أنه رسول الله، فإذا قال الكلمة بدون أي أسلوب بياني الناس سيأخذونها. ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل أنواع البيان وأنواع لفت الانتباه. وعجبا ممن يعني يسير في طريق يرى فيه أو يريد فيه أن يكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا خاطب الناس يخاطبهم بأساليب باردة وأساليب باهتة ليس فيها أي تشويق وليس فيها أي لفت انتباه وليس فيها أي إثارة اهتمام، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أي يوم هذا؟ سكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر. أي شهر هذا؟ سكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، أليس بذي الحجة؟ قالوا نعم. الآن الأسماع جاهزة، الأنظار يعني تنتظر متشوقة منفتحة، ما الذي سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا الذي تعلمون ما هو وتعلمون حرمته، في شهركم هذا الذي تعلمون ما هو وتعلمون حرمته، في بلدكم هذا الذي تعلمون ما هو وتعلمون حرمته. فتخيلوا يا جماعة كيف جاءت المعلومة بعد أن تشوقت لها النفوس وانتظرتها الأنفس وانتظرتها الأسماع والأبصار، فجاءت المعلومة بعد هذا الاستعداد النفسي والاستعداد العاطفي والانتباه الشعوري، فوقعت في موضعها ووقعت في محلها. فلنتذكر دائما أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في البيان ولنحرص على ذلك. الفائدة الثانية في الوجه الثالث هي في التشديد البالغ على دماء المسلمين، أو في قضية دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. وهذا الأسلوب هو ليس أسلوبا بيانيا ليكون الحديث ممتعا ومشوقا لمجرد المتعة والتشويق، وإنما هو أسلوب بياني تعظيمي لتعظيم حرمة هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. دماؤكم أموالكم أعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لا مزيد، لا تحتاج القضية إلى مزيد من بيان. دم مسلم، عرض مسلم، مال مسلم محرم بهذا المستوى من الحرمة، كما أن وضوح حرمة يوم النحر ووضوح حرمة شهر ذي الحجة ووضوح حرمة مكة لديكم بهذا القدر وهذا الوضوح، فحرمة دم المسلم وحرمة عرض المسلم وحرمة ماله أيضا هي بهذا المستوى من الوضوح وبهذا المستوى من الهيبة. إذن هذه قضية مهمة جدا نبهت عليها الشريعة ونبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة هي في عدالة الصحابة وضبطهم، عدالة الصحابة وضبطهم. من يقول من أين استنبطت أو ما الدليل في هذا الحديث على عدالة الصحابة وضبطهم؟ في يا سلام، ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب. النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الصحابة بالتبليغ معناه أنه رضي عنهم ورضي بتبليغهم، بمعنى أن الشخص حين يقول للحاضرين بلغوا حديثي لمن ورائي معناه أنه هو يثق في تبليغهم. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المشهد للصحابة ليبلغ الشاهد الغائب، معناه إنه النبي صلى الله عليه وسلم رضي بشهادتي وخبري وتوثيق ونقل هؤلاء الصحابة. هذه فائدة مهمة جدا، وهي فائدة ليست متعلقة فقط بالعدالة وإنما حتى بالضبط، متعلقة بالضبط. وكذلك مر معنا لمن يحضرون دروس غيث الساري في العادة، مر معنا حديث فيه دلالة أخرى، وهو أو فيه دلالة مشابهة، وهو حديث ابن عباس في وفد عبد القيس حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس بعدما أخبرهم بالأمور التي سألوا عنها، قال احفظوه وأخبروا به من وراءكم، أو أخبروا من وراءكم، احفظوه وأخبروا من وراءكم. وهذا الإخبار معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمن من أو يأمن هؤلاء المخبرين، وبالتالي يثق في نقلهم ويثق في ضبطهم، وبالتالي هذا دليل على من الأدلة على عدالة الصحابة وعلى ضبطهم. الفائدة الرابعة من الوجه الثالث من هذا الحديث هي في أن الإنسان لا يستحقر الدور الذي يمكن أن يقوم به ولو لم يكن هو الدور الأعلى من ناحية الهدف والرسالة والتبليغ والأداء والبيان. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم بلغوا، فلرب شخص رجل امرأة رب أحد وراءكم يبلغه شيء من حديثي يكون أوعى له وأفقه به من بعض من بلغه، من بعض من بلغه. هنا نأخذ فكرة الإيجابية في التبليغ، الإيجابية في الدعوة، الإيجابية في أداء الرسالة، ولو لم تكن قد حققت يعني أعلى درجات الكمال فيما يتعلق بما تحمل وما تهتم به من رسالة. فرب مبلغ أوعى من سامع، رب من يبلغه الحديث يكون أفقه به ممن بلغه. ولا شك أن بعض من جاء بعد الصحابة أفقه من بعض صغار الصحابة من الناحية العلمية، يعني علماء الصحابة وفقهاءه لم يأتي أحد بعدهم مثلهم من ناحية العلمية. أتكلم الآن لا أتكلم عن ناحية الفضل الأخروي، أتكلم عن ناحية العلمية والفقهية، لم يأتي بعد فقهاء الصحابة وعلمائهم أحد أعلم منهم بعدهم، ولكن أتى من بعد الصحابة أناس أفقه من بعض الصحابة الذين لم يعرفوا بالعلم والفقه والفتية وما إلى ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة الذين لم يعرفوا بهذا العلم والفقه قد يبلغون حديثا إلى من وراءهم من التابعين، ويكون بعضهم أوعى وأفقه بهذا الحديث من بعض الصحابة. نعم، هناك من كبار التابعين أئمة عظماء مثل سعيد بن المسيب ومثل الحسن البصري ومثل الزهري ومثل محمد بن سيرين ومثل عروة بن الزبير ومثل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ومثل سالم بن عبد الله بن عمر ومثل نافع مولى بن عمر ومثل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومثل خارجة بن زيد، وطائفة كبيرة من التابعين، سعيد بن جبير، عطاء، إلى آخره من التابعين رحمهم الله تعالى. هنا أكون قد انتهيت من هذا الحديث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم.